التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يندد باستغلال أمريكا والغرب للآليات الدولية ضد الدول المستقلة. وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك شبكة تجسس عملي عميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي. المعارضة التونسية تطالب الرئيس سعيد بالتنحي بعد مقاطعة نسبة كبيرة من التونسيين للانتخابات. إلى التفاصيل، استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وزير خارجية نيكاراغوا دينيس موناكادا، معتبرا أن تعزيز التعاون بين الدول الرديفة يشكل أحد السبل الكفيلة بإفشال ضغوط جبهة الاستكبار. واستنكر رئيس استغلال أمريكا والغرب للآليات الدولية مثل حقوق الإنسان ضد الدول المستقلة، واصفا الصمود بوجه السياسات العدائية والضغوط الاستكبارية من الأواصر المشتركة بين البلدين. بدوره أشاد وزير خارجية نيكاراغوا بقوة إيران وصمودها أمام الضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي، مؤكدا على أهمية تنظيم وتنفيذ وثيقة للتعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين إيران ونيكاراغوا والتسريع في وتيرة الإجراءات لهذا الغرض. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الأمريكية لطهران فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وكذلك التعاون بين إيران وروسيا لا أساس لها من الصحة، وهي جزء من حرب واشنطن الإعلامية ضد طهران. وقال ناصر كنعاني أن التعاون بين إيران وروسيا هو في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون الدفاعي، مؤكدا أنه ليس ضد أي دولة ثالثة. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز صرح بأن واشنطن قلقة بشأن التعاون المتزايد بين روسيا وإيران، وتخشى أن يتطور ذلك في النهاية إلى شراكة دفاعية كاملة. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وقالت الوزارة في بيان إن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عملية تخريب في الصناعة الدفاعية عبر تأسيس شركات سورية وتسويق أمني. كذلك أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة أبادان جنوب غرب البلاد، وذلك بعد محاولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أرواند. وقال حرس الحدود في محافظة خوزستان إن العملية تمت في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا. طالبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتنحي، معتبرة أن مقاطعة أكثر من 90% من الناخبين للتصويت مهزلة تعني سحب الثقة منه ومن مشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي. بدوره دعا رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس سعيد إلى الرحيل فورا، وقال إن هذه الانتخابات تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج سعيد. وأضاف الشابي وهو زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة أن هذا تخل شعبي كبير عن العملية التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة قبل احتكار جميع السلطات. للمزيد بشأن الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
الانتخابات البرلمانية آخر خطوات خريطة طريق التي أعلنها رئيس قيس سعيد منذ عام لم تحظى إلا بنسبة مشاركة منخفضة. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات أكد في تقريره الختامي رصد إخلالات بعدد من مراكز الاقتراع خلال العمليات الانتخابية، معتبرا أن ضعف الإقبال من شأنه ضرب مصداقية النتائج وشرعيتها.
أهم المسائل اللي تتكرر اللي هو توزيع معناها المال خارج المراكز في بعض المراكز، أنه ثم دعاية انتخابية أنه خرق الصمت الانتخابي. نحن نعتقد أنه 8.8 على الأقل إلى حدود 6 مساء أمس هذه يضرب المصداقية، يضرب الشرعية الانتخابية برمتها.
أحزاب أفاق تونس والعمال والدستوري الحر والجمهوري وغيرها اعتبرت أن شرعية قيس سعيد انتهت وطلبت بالتنحي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، فيما دعت جبهة الخلاص التي تتقدم مكوناتها حركة النهضة إلى أن يتولى قاضٍ قيادة البلاد مكان سعيد حتى تنظيم انتخابات مبكرة ودخول مرحلة انتقالية وحوار وطني.
طالب بأن يتولى هذا المنصب لفترة انتقالية وجيزة قاضٍ سامن ليدير انتخابات رئاسية ناجزة، يتولى رئيس جديد منتخب من الشعب إدارة المرحلة الانتقالية بتنظيم الحوار الوطني.
هيئة الانتخابات اعتبرت أن طبيعة النظام الانتخابي الجديد على الأفراد ومنع التمويل العمومي أديا إلى تدني نسب المشاركة، واعتبرت أن عدم وجود عتبة في القانون الانتخابي سيمكنها من الإعلان عن الفائزين بشكل عادي فور انتهاء عملية الفرز.
الأغلبية المطلقة هم مستقلين، ما معهمش أحزاب أو قائمات لدعمهم ولحث الناخبين للتصويت. التمويل العمومي ما عادش، ربما حتى الإمكانيات المادية ما عادش موجودة. سيقع التصريح بفوز المترشحين لأن القانون الانتخابي لم يحدد عتبة في خصوص نسب المشاركة مهما كانت عدد المشاركين.
المشهد السياسي في تونس على صفيح ساخن وتطورات منتظرة في الأفق. رسالة واضحة يوقعها أغلب الناخبين عبر عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فهل ستحسن السلطات تلقي هذه الرسالة وفهمها فيما تتعدد القراءات بشأن السيناريوهات المتوقعة إثر ذلك؟
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه حافلة للمستوطنين في مستوطنة مافودوتان قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت القناة 14 العبرية أن إطلاق النار أدى إلى وقوع ضرر بالحافلة. يشار إلى مستوطنة دوتان تقع قرب بلدة يعبود جنوب مدينة جنين المحتلة، وتتعرض بشكل مستمر لعملية إطلاق نار من قبل المقاومين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس. أضافت المصادر العبرية أن الحافلة التي تعرضت لإطلاق النار كان بداخلها عضو كنيست من حزب الصهيونية الدينية المتطرف التابع لابن غفير. اقتحم المئات من عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال التي عملت على تفريغه من المصلين ومنعهم من الوصول والدخول إليه في يوم النفير العام ضد المستوطنين الذي دعت إليه المرجعيات الدينية والوطنية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
تحتما يعرف البدء بالاحتفال بعيد الأنوار لدى المستوطنين، اقتحم المئات من عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي عملت على تفريغه من المصلين ومنعهم من الوصول والدخول إليه في يوم النفير العام ضد المستوطنين الذي دعت إليه المرجعيات الدينية والوطنية.
نحن نقول أن المسجد الأقصى اليوم بخطر شديد، ويجب على العالم أن يقف وقفة جدية تجاه ما يحصل من اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى المبارك وما يخططه الاحتلال الإسرائيلي اتجاه المسجد الأقصى المبارك.
الإضراب الشامل عم بلدتي قلنديا وكفر عقب قضاء القدس استنكارا وتنديدا لجريمة المستوطنين. الألاف شاركوا بتشييع أبناء عائلة مطير الذين تعرضوا لدهس مركبة من قبل أحد المستوطنين قضاء نابلس. المشيعون طالبوا بالانتقام ومحاسبة المستوطنين الذين يعيشون فسادا وإجراما.
شيعنا شهداءنا الذين ارتقوا بدم بارد من قبل المستوطنين، وهذه نتيجة إفلات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا من قبل الاحتلال الذي يحذر من تصاعد المواجهات بالضفة الغربية شرارة تلك المواجهات القدس المحتلة.
المئات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تقتحم منذ ساعات الصباح باحات المسجد الأقصى المبارك. مقابل ذلك تم منع المئات من الوصول إلى باحاته الطاهرة.
هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وأوضحوا أن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي قال إن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
ما يجري في الجنوب اليمني من مؤامرات خطيرة أعاد إلى الأضواء خطط دول العدوان على اليمن بعد 8 سنوات من العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على هذا البلد. وإزاء تلك المؤامرات هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وكذلك في حال استمر الوجود الإماراتي في جزر وسواحل اليمن. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي قال إن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف في الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. تلك المسجدات تأتي في وقت وجهت فيه قيادات يمنية اتهامات لواشنطن بممارسة الضغوط على الرياض وأبوظبي لتشديد الحصار على اليمن، حيث تقف واشنطن حائلا دون إحلال السلام في هذا البلد. تطورات تأتي فيما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي احتجاجات واسعة ضد المرتزقة بسبب تردي الأوضاع العامة للمواطنين، حيث تظاهر الألاف في منطقة ردفان بمحافظة لحج ضد ميليشيات الانتقالي، كما تشهد مأرب اشتباكات مستمرة بين القبائل والقوات التابعة لحزب الإصلاح. مصادر في مأرب قالت إن العشرات قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية جراء اشتباكات دارت بين قبائل عبيدة وقوات الإصلاح، حيث شنت القبائل هجوما على منشآت نفطية للمطالبة بتوفير المحروقات بسبب حرمانهم من الثروة النفطية وعدم اهتمام السعودية أو الحكومة التابعة لها بمعالجة الأزمات التي تعانيها تلك المناطق. وأكدت مصادر في مأرب أن قوات حكومة المرتزقة المدعومة من الرياض قصفت القرى الأهلة بالسكان في منطقة كوبري، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف أهالي تلك المنطقة وهم من القبائل. ويرى مراقبون أن ما تشهده تلك المنطقة هي مؤشرات على بداية ثورة قبلية ضد التحالف السعودي ومرتزقته في المنطقة.
أعلنت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن كلفة تخلي أوروبا عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها ضد روسيا بلغت $1 تريليون. وقالت الوكالة أن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين، كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة، حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة. وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي سيكون من الصعب ملؤها. وأشارت إلى أن الوضع المتوتر حول توريد الغاز المسال إلى أوروبا سيستمر على الأقل حتى عام 2026 لتتمكن قطر والولايات المتحدة من زيادة إنتاجهما من الغاز. دانت قطر تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقرارا يتعلق بتعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الأمر قد يؤثر على العلاقات وعلى إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين. وأكد دبلوماسي قطري أن معلومات غير دقيقة استخدمت بالقضية، وقال أن قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية على قطر والتي تحد من الحوار والتعاون قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المحادثات حول نقص وأمن الطاقة العالميين. وكانت نائبة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي واحدة من بين 6 أشخاص اعتقلوا خلال مداهمات للشرطة عثرت خلالها على مبالغ قيل إنها مرتبطة بقطر. وفي ختام هذه الجولة أذكركم بعناوينها. الرئيس الإيراني يندد باستغلال أمريكا والغرب للآليات الدولية ضد الدول المستقلة. وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي. المعارضة التونسية تطالب الرئيس سعيد بالتنحي بعد مقاطعة نسبة كبيرة من التونسيين للانتخابات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم فضاءات أدبية، وعند 9:41 تستمعون إلى نساء من إيران. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:53، وعند 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة، وعند 11:41 نقدم إليكم فاطمة في القرآن والسنة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:01، ومن ثم تستمعون إلى شرح الآيات. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 12:25، وعند 12:37 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يبهجكم ويدخل السرور إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات.
أي أيها الطائب، من الملاحظ أن بعض النقاد المحسوبين على الحداثة ساهموا كثيرا في تخريب الساحة النقدية العربية والإسلامية، إذ لم يضعوا في مقاييس منهجهم النقدي حسابا للمقدسات والشرائع والمثل، بل على العكس ذهب بعضهم إلى وضع مقاييس مضادة تنص على الفصل بين الفكر والفن، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فدعوا إلى رفض الفكر تماما أيا كان، وإن كانوا هم أنفسهم لم يأخذوا بالمبدأ الذي دعوا إليه، لأنهم في حقيقتهم لم يرفضوا الفكرة كله، بل رفضوا منه الفكرة الديني والأخلاقي والتنظيمي فحسب. هذا في حين أنهم توجهوا بكل قواهم إلى إقامة فكر إلحادي متحلل فوضوي يحل محل الفكر الأول، وهذا كله أدى بالأدباء والشعراء خاصة إلى عدم الالتفات إلى الفكر، فإذا فعلوا فإنهم لا يصرون على محاسبة أنفسهم قبل أن يخرج عملهم الأدبي إلى الناس، فتأتي أعمالهم مشوشة فكريا أو منحرفة أو ساقطة، وهكذا أصبح الناقد يشجع الأديب على الانحراف والسقوط الفكري، وتمادى كل منهما في الخروج على كل قاعدة في الأدب أو النقد.
نعم مستمعين الكرام، وبذلك أصبح وجود المنهج النقدي الإسلامي ضرورة ملحة، فلا يتوقف هذا الانحدار والتدهور إلا بوجود تيار نقدي إسلامي جريء يرسي قواعد الأدب والنقد على أسس متينة قابلة للتطوير للتغيير والإضافة للإلغاء والبناء للهدم. وتتأكد الحاجة إلى منهج النقد الإسلامي بعدما عرفنا ما تزخر به ساحة النقد العربية المعاصرة من تخبط منهجي ما بين تبن للبنيوية والتفكيكية ومدارس التحليل النفسي وغيرها.
من المؤكد أعزائنا الأفاضل أن المنهج النقدي الإسلامي هو الأقدر على تسلم مقاليد هذه الساحة النقدية لأسباب كثيرة، أهمها شهرة هذا المصطلح وقربه من ميادين الدراسات المنهجية العربية وتنوع الكتابات العربية وكثرتها في معالجة قضايا هذا المنهج، وكما نحن بحاجة إلى أدب إسلامي معاصر يواكب حياتنا ويعبر عنها، فنحن بحاجة إلى نقد إسلامي معاصر يواكب هذا الأدب ويؤصل له أصوله ويضع له معالمه وأصوله. والحق إن وجود وانتشار حركة نقدية إسلامية سيحقق ولا شك أكثر من هدف، فهو سيأخذ بيد الأدباء وخاصة الناشئين منهم، يشجعهم ويسدد خطاهم ويعينهم على مواصلة الطريق.
للحركة النقدية أيها الأكارم، فضلا عن ذلك كله، وظيفة أخرى ذات أهمية بالغة تمثل ضرورة قصوى في حلقات الأدباء الإسلاميين على وجه الخصوص، إنها تحقيق التواصل بين هؤلاء الأدباء وتعميقه وإغناؤه، حيث تقيم الحواجز الجغرافية وغير الجغرافية بينهم سدودا وحواجز يصعب عليهم اختراقها منفردين، لكي يسمع كل منهم صوته ويري عمله للآخر. إن حضور حركة نقدية إسلامية تنتشر على مدى العالم الإسلامي وتتابع بوعي وحرص ومنهجية جل ما يصدر عن أدبائه الإسلاميين، لهو بحق ضرورة من أهم ضرورات دعم الأدب الإسلامي.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون وتصغون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، عن الأخطار التي يمكن أن تواجهنا ونحن نحاول الإفادة من المناهج الغربية في النقد، نتوقف عند هذا الحوار.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها والأستاذ الجامعي من طهران، ولأحبتي المستمعين. دكتور، النقد في الأدب الإسلامي لابد أن يتابع المناهج الغربية، ولكن عند محاولتنا الإفادة من هذه المناهج ممكن أن نتعرض إلى الأخطار. فبرأيك ما هي الأخطار التي يمكن أن نواجهها ونحن نحاول الإفادة من هذه المناهج الغربية في النقد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وجميع المستمعين الكرام. النقد الأدبي هو تحليل ودراسة وتقييم نصوص أدبية من شتى النواحي والزوايا. وفي الأدب العربي يصل النقد إلى العصر الجاهلي، وكانت هناك بيئة أدبية لدراسة الأشعار والأعمال الأدبية آنذاك بما فيها سوق أكاظة قرب مدينة مكة. وعلى سبيل المثال كانت هناك جلسة لتقييم الأعمال الأدبية بين حسان بن ثابت والخنساء عند النابغة الزبياني قبل بزوغ الإسلام. وامتد النقد الأدبي في سبق الإسلام إلى العصرين الأموي والعباسي وما إلى ذلك من العصور المختلفة. وكما أشرت في العصر الحديث تأثر الأدب العربي وجميع الآداب في الشرق تأثرا كبيرا بمناهج وأساليب النقد في الآداب الغربية. وهناك مثل انفتاح غربي ودخول ثقافات ومناهج أدبية للغرب إلى الأدب العربية والإسلامية بما فيها الأدب الفارسي والأدب التركي وما إلى ذلك من الأدب الإسلامي. هناك مناهج جديدة للنقد الأدبي تأثرا من الثقافة الغربية ومن الأدب الغربية، ومنها المنهج البنيوي هو تحليل لبنية النفس بمعنى تحليل الكلمات والعناصر المكونة له دون النظر إلى الكاتب أو أي شيء مرتبط بعوامل خارجية. هناك منهج آخر في النقد الأدبي وهو منهج تفكيكي، وهو عبارة عن منهج معارض كرد فعل على المنهج البنيوي، حيث كان يأخذ بعين الاعتبار باللغة الكاتب وجنسيته وعواطفه وأحاسيسه وعوامل خارجية، على العكس من المنهج البنيوي الذي يركز على النفس فقط. المنهج من الأدب الأوروبي الذي يعتمد على تحليل النفس، هذا مأخوذ من تعاليم فرويد العالم النفسي الشهير في أوروبا ومن أشهر رواده، رواد هذا المنهج في النقد العربي هو العقاد. لا غيب أن العرب تأثر بالنقد الأدبي السائد لدى الغرب في العصر الحديث، فانتهجوا مناهجه التي كانت مختلفة تماما عن النقد السابق في العصور الماضية، وكان هناك تأثرا من الأدب الغربي. ولا يمكن أن يعتبر هذا التأثر خطأ تماما، بل هناك نقاط إيجابية في تحليل النصوص وتقييمها من منظر النقد الأدبي ودقة النصوص الأدبية وتحليلها من الزوايا المختلفة. وبإمكاننا كباحث الأدب في البلدان الإسلامية استخدام النقاط الإيجابية من الأدب والنقد الغربي وتحليل النصوص الأدبية من وجهة نظر الأدباء والمفكرين الغربيين، لكن بشرط الحفاظ على الأسس والمبادئ الدينية والتجنب عن التقليد والجمود وعدم الثقة بالذات واتباع الأسس والمناهج الغربية كلها لأنها طبعا مرفوضة وليست صحيحة. بل ينبغي أن نستخدم الإيجابيات والدروس والعلوم والمناهج الأدبية للغرب والتجارب الغربية دون التبعية الفكرية وتقليد الأساليب والمناهج بشكل عشوائي وأعمى. خلاصة القول إن النقد الأدبي مر بمراحل مختلفة في العصور الماضية في الأدب العربي إلى يومنا الحاضر، والنقد الأدبي الحديث هو تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفنون عامة وإلى الشعر خاصة.
عفوا دكتور، ولكن أنت الآن تفضلت عن الإيجابيات، ولكن هل هناك أخطار تواجهنا؟ وما هي هذه الأخطار؟
نعم، أحيانا هناك بعض المشاكل، يعني التبعية عمياء من الأدب الغربي طبعا مرفوضة وغيرها من يعني إذا كان هناك تمييز بين الإيجابيات والسلبيات هذا هو منهج صحيح.
بهذه الطريقة نستطيع أن نوازن بين الإيجابيات في هذه المناهج الغربية وبين الخصائص والعناصر الذاتية للمنهج الإسلامي في النقد.
صح.
أم هناك طرق أخرى؟
نعم، الرؤية النقدية، الرؤية المتميزة بين النقاط الإيجابية والنقاط السلبية، هذا هو المهم تلهمه من القضايا الأدبية والنقد الأدبي الغربي. وفي هذا السياق تأثر الأدب العربي بالنقد الأدبي الغربي خلال العصر الحديث، وهذا الأمر من الممكن أن يكون مفيدا. شريطة استخدام الميزات والنقاط الطيبة والإيجابية لأعضاء الغالب.
أكيد. وافر الشكر والامتنان لك الدكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها والأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم.
نعود بكم أيها الإخوة والأخوات بعد الحوار لنكمل حديثنا حول خصائص المنهج الإسلامي في النقد. كونوا معنا وبرنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأطائب، لا يعد حضور الحركة النقدية المنهجية عسير التحقق إذا علمنا أن مصادرها الأساسية ما تزال عتيدة نابضة بالحياة، متمثلة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وعلوم أهل البيت عليهم السلام كمرجعية فكرية للنقد الإسلامي، بالإضافة إلى ما تراكم من خبرات العقل المسلم عبر تجاربه في قضايا الفكر والأدب والنقد. وهذه المرجعية الفكرية المهتدية بعلم الوحي هي التي تخضع المتغير للثابت وتعمق العلاقة مع الحق، وفي المنظور الجمالي والفني يخضع الفن لخدمة الحقيقة وتجلياتها في الإبداع.
ثم هناك المرجعية الأدبية التي يمكن أن تشكل الرؤية الجمالية والأدبية للتفاعل مع الحياة من خلال الرؤية الفكرية للعقل المسلم، ومن خلال ما حققه من النصوص الإبداعية عبر تاريخه العريق الممتد إلى عصرنا الحديث، وما يمكن أن يستخرج من قوانين الإبداع ومقاييسه من خلال هذه النصوص وتطورها الفني والجمالي، وما يتكرر من قوانين هذا الإبداع لنتعرف على الخاص والمشترك والإضافي في هذه النصوص التي هي المادة الأولى لاستخراج نظريات النقد الإسلامي من خلال إنجازات النص الأدبي الخاضع للرؤية الفكرية التي تمثل خصوصيات العقل المسلم ومعاييره في النقد، إذ يتمكن الناقد الإسلامي بهذه المعايير المحكمة من اتخاذ الموقف الملائم من جميع الاتجاهات والمناهج النقدية الأخرى، سواء منها ما يتعلق بالنقد العربي القديم أو ما يتعلق بمناهج النقد الغربي الحديث.
أحبتي الكرام، يمكن أن يفيد المنهج الإسلامي من مناهج النقد الغربية بعد معرفة الذات المسلمة وتحصينها، لأن معرفة الذات وتحصين الذات شرط أساسي للانفتاح، وإلا أدى الأمر بنا إلى الانسلاخ. وهناك فرق بين الانفتاح والانسلاخ، فلا بد إذن من معرفة الذات وتحصينها، وبعد ذلك لنا أن ننفتح، لأننا آنذاك سنعرف كيف نعيد تشكيل ما نقرأ وكيف ننتجه إنتاجا جديدا مناسبا لذاتنا ومناسبا لشخصيتنا. والعمل النقدي الذي يستسلم بالكلية لإغواء المعطيات الوضعية الخاطئة ينتهي إلى حشد من الأخطاء، فضلا عن ارتطامه مع بدهات المنظور الإسلامي نفسه.
وهكذا يمكن للناقد الإسلامي أن يفيد من معطيات النقد الوضعية في مجالات المنهج والموضوع، بشرط أن يحتفظ هذا الناقد برؤية إيمانية وتصور إسلامي يحكم به على تلك المعطيات، ويوظف عناصرها الصالحة لتحقيق نفاذ أعمق في صميم العمل الأدبي. ومن خلال هذا المنظور نفسه يمكن للناقد المسلم أن يفيد إلى حد ما من النظريات والوجهات العديدة التي طرحت عبر الزمن لتفسير النص الأدبي بالمؤثرات البيئية حينا وبالدوافع النفسية حينا آخر وبالتركيب الاجتماعي حينا ثالثا وبالعوامل الجمالية الصرفة حينا رابعا، ولكنه يجب أن يظل على طول الخط ممسكا بالعصا من أوسطها، محاذرا تجاوز نظرته الشمولية وموقعه الوسطي، ساعيا إلى الابتعاد عن مظنة الرؤية أحادية الجانب، محاولا أن يلم شتات التفاسير جميعا ويوازن بينها من أجل التحقق برؤية أكثر عمقا وشمولا للنص الذي بين يديه.
سيداتي سادتي، يرى بعض النقاد الإسلاميين أن المقبول أخذه من مناهج النقد المعاصر هو ما يتعلق بالتقنيات الفنية ووسائل الأداء الجمالية، مع ضرورة غربلة هذه التقنيات والوسائل لتمييز ما له إيحاءات جاهلية عما هو حيادي لا يضر بقواعد المنهج النقدي الإسلامي أو يتناقض مع الحقائق الثابتة فيه. ومن الواضح أن هذه الاستفادة المشروطة من مناهج النقد الغربية لا تناقض الدعوة إلى إقامة المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، لأن الإسلام لا يعارض الحقائق ولا ينكر النتائج الصحيحة مهما كان مصدرها.
ومن هذا يتجلى لنا أن دراسة مناهج النقد المعاصر على ضوء الإسلام تهدف إلى نقدها نقدا دقيقا يرينا الحقائق والمبادئ الصحيحة، فنضمنها منهجنا النقدي الإسلامي، كما يرينا النتائج الخاطئة والنظريات الباطلة فنرفضها على مستويي التنظير والتطبيق. فالواجب على الناقد الإسلامي أن يتعامل مع هذه المعطيات بحذر شديد في ضوء ما يتوافق مع تصوره الإسلامي، ولا يصح أن تكون هذه المعطيات قيدا على حركته أو تتحكم في رؤيته الخاصة، لأنه ما لم يتحرر من الحتمية التي تتوهمها هذه العلوم يكون قد أضر بإبداعه وانحرف عن الحقيقة. فالمعرفة بهذه العلوم والإفادة منها لا تعني الترويج لها أو التقيد بما أنجزته، ومع ذلك فلا يقوم الناقد الإسلامي بتخطئة هذه العلوم جملة أو يعتبرها شرا في ذاتها، بل تكمن قيمتها في مضمونها الذي تحمله والغاية التي تؤديها.
أما فيما يتعلق بمصطلحات النقد الغربي فينبغي على الناقد المسلم أن يحترز من استخدامها، لأن معظمها ذو طابع أيديولوجي غربي يراد له معنى غير جميل، فلا يجوز إذن أن يتأثر بها نقادنا خشية تغلغل أساليب الغزو في تفكيرنا وأدبنا وتصوراتنا وموقفنا. لهذا فلا بد للناقد المسلم من عدم استخدام المصطلح الغربي المتحكم بمناهجنا، بل لابد من مجاهدة هذا المصطلح وآثاره وما يتركه في النفوس من الانحراف.
وتجب العودة إلى منهج إسلامي نقي يمتاز عن غيره من المناهج بما يمتلكه من مصطلحات ومضامين نابعة من واقعه، واقع القاعدة الإسلامية في الفن والفكر عموما. ورغم ذلك فقد رأى بعض النقاد الإسلاميين أن الانفتاح على العالم بمناهجه النقدية المختلفة يعد ضرورة لابد منها للولوج داخل بنية المناهج المغايرة لتقليب أوراقها والكشف الدائم عن إيجابياتها وسلبياتها، وأن الانفتاح على العالم واحتضان تجاربه العديدة يعمق من المقاييس النقدية لدى الناقد ويكشف له عن مواضعات عديدة يمكن أن تسهم في بلورة العملية النقدية. والاستفادة من الخبرة الغربية تزيد المنهج الإسلامي نموا وخصبا واكتمالا وتقربه أكثر من لغة العصر ومن الوصول إلى الآخرين خارج دائرته لكي يقنعهم بمعطياته في هذا الجانب أو ذاك، ويكتسب في الوقت نفسه أدوات أكثر قدرة على التعبير عن الذات وإدراك الأبعاد الحقيقية للإبداع.
أيها الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الفضاءات الأدبية لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم.
حياكم الله مستمعينا الكرام، حديثنا حول خصائص ومقومات المنهج الإسلامي في النقد ستكون له صلة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير،
إلى اللقاء.
اللهم صل على فاطمة وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبي وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة.
مستمعينا الكرام، السيدة سهيلة سامي تبلغ من العمر 28 عاما، وهي من بين شباب هذا البلد الذين استطاعوا تحقيق أهدافهم بفضل إرادتهم، حيث تمكنت من أن تشغل مكانها بين الأطباء الحاذقين، وهي مقيمة في السنة الأخيرة من فرع الدماغ والأعصاب في ألمانيا، وخريجة جامعة غولف ميديكال. ورغم صغر سنها إلا أنها استطاعت حتى الآن إجراء 500 عملية جراحية للدماغ والأعصاب.
وقد درست السيدة سهيلة سامي التي أمضت دورتها التطبيقية في مركز الدماغ والأعصاب في جامعة هانوفر بألمانيا دقائق العمليات الجراحية عند البروفيسور سميعي، أحد الأطباء المعروفين في مجال الدماغ والأعصاب. وتتحدث هذه السيدة الإيرانية عن تعقيدات تخصصها بالقول:
تعتبر جراحة الدماغ من بين العمليات الجراحية البالغة الدقة، حيث يقوم الطبيب الأخصائي بإجرائها تحت المجاهر القوية، ويبلغ عمل جراح الدماغ حدا من الدقة
بحيث إنه يعمل على أعصاب هي أدق من الشعيرات، حيث إن القشرة المحيطة بالدماغ تشبه قشرة البيضة المسلوقة، والأطباء يتعاملون مع مثل هذه الطبقة الدقيقة تحت المجهر. وذهن جراح الدماغ عليه أن يميز أثناء العملية بين أعصاب البصر والحركة والشم والذاكرة والكلام والإدراك.
نعم مستمعينا الكرام، والآن فإن الجميع يعلم أن المرأة الإيرانية لها دور فاعل في المجالات العلمية المختلفة، في حين أن عدد النساء المتعلمات ومستوى تعلم الفتيات كان منخفضا في السنوات التي سبقت الثورة، ولكن الجو الثقافي في المجتمع غدا اليوم يشجع المرأة على الدراسة، حيث ارتفعت نسبة النساء الإيرانيات المتعلمات ورغبتهن في الدراسة، فضلا عن ارتفاع مستوى النجاح بين الفتيات في الاختبارات العلمية المختلفة. وفي الوقت الحاضر تشكل السيدات نسبة تتجاوز 60% من طلاب الجامعات، كما نشهد بعد الثورة ازدهار مواهب الفتيات وحضورهن في الأولمبياد العلمية على مستوى العالم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون نساء من إيران، موضوع حلقة اليوم حياة الدكتورة سهيلة سامي.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، والد الدكتورة سهيلة سامي أخصائي في أمراض القلب والشرايين، وهي أيضا كانت منذ الطفولة ترغب في مواصلة الدراسة في فرع والدها، ولكنها حينما تلقت القبول من البروفيسور سميع عمدت إلى الدراسة في هذا الفرع، وتعرفت على سيدات نجحن في هذا الفرع. ونظرا إلى أن التخصص في مجال الدماغ والأعصاب هو من جملة الفروع المثيرة للرغبة بالنسبة إلى الأشخاص المستعدين من حيث الذكاء والموهبة والقدرات النفسية والجسمية، فقد سارت في هذا الاتجاه، والدكتورة سهيلة سامي تعشق فرعها واختصاصها رغم تعقيد عملها وصعوبته، وهي تعرب قائلة في هذا المجال.
نحن نقف على أقدامنا لمدة 12 ساعة في حالة التعقيم من أجل إجراء عملية معقدة في الدماغ، وفي الحقيقة فإن فرع الدماغ والأعصاب صعب للغاية ولا يميز بين الرجل والمرأة، بحيث يمكن اعتبار هذا الفرع محيطا لا نهاية له، ويجب أن نتعلم منه موضوعا جديدا كل يوم، ولذلك فإن هذا التخصص قد يكون صعبا بالنسبة إلى السيدات في بعض مجالاته، ولكن جانبه الإيجابي أن المرأة تتمتع بدقة عالية، وهو ما يتلائم مع عملية الدماغ. وبالطبع فإن التمتع بالموهبة والقدرة الجسمية الكافية لتحمل عملية تستغرق 12 ساعة مع الضغوط التي يواجهها الطبيب فيما يتعلق بالمحافظة على سلامة المريض يمثل قسما مهما للغاية في هذا التخصص.
طيب أيها الأحبة، ولعل أهم خصوصية تتميز بها هذه السيدة الموهوبة هي كونها محجبة، فالدكتورة سهيلة سامي سيدة محجبة لم يحل حجابها خلافا للتصور السائد دون تحقيقها لأهدافها وتطلعاتها، ولم يمنعها من الحضور على مستوى العالم. وقد أعربت قائلة فيما يتعلق بحجابها في حوار جرى معها:
لقد اخترت الحجاب بوعي مني، وارتداؤه ليس له علاقة بأن أكون في الداخل أو الخارج.
وفي معرض إجابتها عن سؤال حول ما إذا كان الحجاب قد فرض عليها القيود أم لا، صرحت بقولها:
لم يفرض علي الحجاب قيودا في مجال الجراحة، بل إنني لم أواجه أي مشكلة حتى في غرفة العمليات التي تعتبر محيطا معقما إلى حد كبير، وعلى الطبيب أن يغسل يديه بشكل مستمر وهو مع زملائه من الرجال والنساء. وفي الحقيقة فإنني أنا من اخترت هذا النمط من اللباس.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فإن المرأة المسلمة بإمكانها أن تحدد الوسط الذي تعيش فيه، وهي لا تتخذ من جمالها ومفاتنها التي وهبها الله تعالى لها وسيلة لإثارة الشهوات واللذات، وذلك من خلال المحافظة على الحجاب الإسلامي، وفي نفس الوقت الذي تحافظ فيه على شرفها الإنساني، وتعمد في ذات الوقت إلى أداء واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية بشكل فاعل. وبعبارة أخرى، فإن المرأة المسلمة هي التي تحدد نوع العلاقة والتعامل مع الآخرين عبر اختيارها بملء إرادتها لهذا النمط من اللباس، وهي تعلن من خلال المحافظة على حرمتها الخاصة بها وبأسرتها عدم مشروعية تمتع الآخرين بمفاتنها الظاهرية، وتحدد علاقتها الاجتماعية في إطار الفكر والتعقل والعلم والقابليات والمقدرة العملية في التأثير الإيجابي على الشؤون الاجتماعية. وهكذا فإن كان لباس المرأة المسلمة مقترنا بهذا النوع من التفكير، فضلا عن الأخلاق والصفات الإسلامية الحسنة الأخرى، فإنه سيجعل منها إنسانا مقتدرا ومتمكنا في التحركات الاجتماعية الإيجابية والمفيدة، في نفس الوقت الذي تحقق فيه المرأة النجاح في أدائها لواجباتها ومسؤولياتها وأدوارها الأسرية.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج نساء من إيران. تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب،
وبدا فجر المشيب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب،
وبدا فجر المشيب.
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب،
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. هناك اختلاف بين علماء الأخلاق في أيهما أفضل، هل الوحدة والابتعاد عن الناس أفضل أم مخالطة الناس ومعاشرة الناس أفضل؟ البعض يميل إلى الأول، ويذكر أدلة على فضيلة الوحدة والانعزال والابتعاد عن الناس، والبعض يميل إلى الثاني، ويذكر أيضا أدلة على أهمية المعاشرة والمخالطة والعيش بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يذكر لنا الميزان والمقياس في ذلك، فيقول: الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. يعني الإنسان إذا وجد جليسا صالحا، وجد شخصا يجالسه، وكان ذلك الشخص صالحا، عالما، عابدا، متدينا، ورعا، فمعاشرة هكذا إنسان ضرورية ومهمة، لأن مثل هكذا إنسان مجالسته نعمة، إذا أخطأ يسدده، إذا انحرف يقومه، إذا غفل يذكره، يعينه على أمر دنياه، على أمر آخرته. ولهذا ورد أن من النعم أن يستفيد الإنسان أخا صالحا في الله. وكم من إنسان كان يسير في خط الغواية والهلاك، ولكن الله أنقذه بصديق صالح أخذ بيده إلى الخير. فإذا الجليس الصالح خير من الوحدة، إذا وجد الإنسان جليسا صالحا فهو أفضل له من أن يعتزل في بيته، لكن الوحدة خير من جليس السوء. إذا الإنسان ما استطاع أن يجد ذلك الصديق الصالح، ذلك الجليس المناسب، كان يعيش في مجتمع غير صالح، في مجتمع فاسد، أو كان يعمل مع جماعة غير صالحين، يعيش في وسط غير أخلاقي، هنا الوحدة أفضل، الاعتزال أفضل من مجالسة مثل هؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص إذا دخل بينهم أو إذا جالسهم قد يجرونه إلى أجوائهم شيئا فشيئا حتى يصبح واحدا منهم، ويفقد دينه، ويفقد أخلاقه، ويفقد شرفه. فإذا ليس المهم علينا أن نعاشر الناس، أو المهم أن نعتزل، بل نرى إذا رأينا هؤلاء الأشخاص صالحين فلنجالسهم، نستفيد منهم ويستفيدون منا. ولكن إذا رأينا هؤلاء الجماعة في الجامعة، في العمل، في الشركة، في أي مكان آخر، إذا رأيناهم غير صالحين، فالوحدة والاعتزال أفضل لنا من مجالسة أمثال هؤلاء، لأنهم يؤثرون على ديننا ويؤثرون على أخلاقنا من حيث نشعر أو لا نشعر. فإذا لابد أن تكون هذه القضية واضحة عندنا، ونسأل من الله أن يسددنا لما فيه خيرنا، والحمد لله رب العالمين.
يا زهرة بالروح جلمك سمحي أنا أتيت يوم،
عذرا
عذرا يا زهرة
عايش على خير حبك مذنب وانا احتاج قربك عذرا يا زهراء يا الزكية لا تطرديني لحظة اسمعيني عندي كلام جمرة بي حبك يا زهرة بس أنا نظرة برد وسلام آم يا الزكية لا تطرديني لحظة اسمعيني عندي كلام جمرة بي حبك يا زهرة بس أنا نظرة برد وسلام زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد زهرة
أعلى شباب
زهرة مدد
زهرة مدد ينبابك اليوم
بابك اليوم واقف بس أنا خجلان خايف